والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا زال الحديث في الناحية الثانية، وترتبط بإنكار الأخباريين للدليل العقلي بالنسبة للمستقلات العقلية. وأوضحنا مرارا وتكرارا بأن المستقلات العقلية في نظر المصنف تنحصر بمسألة الحسن والقبح، وقلنا بأنه صاحب هذا الإشكال على الدليل العقلي يقول بأنه غاية ما يمكن هو ما يمكن أن يطرح هو أن العقلاء يدركون الحسن والقبح، وأن الشارع يدرك بأن العقلاء يدركون الحسن والقبح، وأن الشارع أيضا يشارك العقلاء ماذا بالحسن والقبح، فيحسن ما يحسنونه ويقبح ما يقبحونه. أين الحكم الشرعي المولوي؟ أين الوجوب والحرمة؟ أين الأمر والنهي؟ هذا الذي يدخل الوجوب في عهدتي هو الأمر، والذي يدخل النهي في عهدتي هو النهي. هو ماذا الذي يدخل الحرمة في عهدتي هو النهي. أين الأمر والنهي؟ فليكن الشارع سيد العقلاء، وهو كالعقلاء يدركون الحسن. العقلاء ليس لديهم في حق الآخرين أمر ونهي. يعني الآن العاقل عندما يدرك بأن هذا حسن وهذا قبيح، هل يوجه لي أمر ونهي أو لا يوجه؟ لا يوجه. ليس من شأنه أن يدخل حرمة أو وجوب في عهدتي بالأمر والنهي. فإذا كون العاقل يدرك الحسن والقبح، والشارع هو سيد العقلاء أيضا يدرك الحسن والقبح، وهو كالعقلاء يدرك ذلك، أين ماذا؟ أين الأمر وأين النهي؟ أين الوجوب وأين الحرمة؟ إذن الوجوب والحرم والأمر والنهي لا يمكن أن تدرك إلا ماذا؟ إلا من السامع، إلا من الكتاب والسنة، وهو المطلوب. المصنف ماذا قال؟ قال بأن هذه الدعوة ابتداء قد تنطري على المبتدئين. ماذا وذكر لهذه الدعوة؟ ماذا ذكر لها؟ ماذا وجهين. الوجه الأول هو أن هذا القائل يريد أن يدرك الحسن والقبح من الأساس، يعني لا ملازمة، مو ينكر الحسن والقبح، يريد أن ينكر الملازمة بين تحسين العقل وتقبيحه وبين تحسين الشارع وتقبيحه من الأساس. يريد أن يقول لا ملازمة، ليس كل ما حكم به العقل من التحسين والتقبيح حكم به الشرع، يعني يريد أن ينكر أصل الملازمة. وهذه أوضحناها مفصلا في المقصد الثاني، وتوقف عندها المصنف كثيرا وبين أنه لا يمكن إنكار هذه الملازمة. ونحن نعيد ونكرر هذه القضية، وهو يكررها المصنف. لماذا لا يمكن إنكار هذه الملازمة؟ يقول باعتبار أن هذا صادر من العقلاء بما هم عقلاء، وهي ما تسمى بالآراء المحمودة، وهو سيد العقلاء، فلا بد أن يكون منهم في الحكم، ولا يمكن التفكيك بين ما حكم به العقلاء من حيث عقلائيتهم وبين ماذا؟ وبين الشارع الذي هو سيد العقلاء. إذن هذا لا يمكن الإنكار حينئذ، غير ممكن. إذن ماذا يريدون أن يقولوا بهذه الدعوة؟ لاحظوا إخواني، هذه القضية أيضا ذكرناها في المقصد الثاني، وذكرنا أيضا الأجوبة هناك، ولكن أيضا نعيد حتى نطبق العبارة، شيء جديد معك. قالوا بأنه غاية ما يمكن، نحن لا ننكر الملازم، لا ننكر الملازم، لكن ما فيه الملازمة لا يثبت الحكم الشرعي، وما يثبت الحكم الشرعي ليس فيه الملازمة. تلتفتون الآن، نوضح. قالوا ما تقع فيه الملازمة هي ذات الحسن والقبح. نعم، معه نقبل بأن هناك ملازمة بين تحسين العقل وتقبيحه وبين تحسين الشارع وتقبيحه، فما حسنه العقل حسنه الشارع. إذا العقل قال العدل حسن، الشارع أيضا يقول العدل ماذا؟ حسن. وإذا قال العقل الظلم قبيح، قال الشارع أيضا ماذا؟ الظلم قبيح. فهناك ملازمة بين تحسين العقل وتقبيحه للأفعال وبين تحسين الشارع وتقبيحه للأفعال، هناك ملازمة. ولكن التحسين والتقبيح شيء والثواب والعقاب شيء آخر. الآن ما هي مدخلية الثواب والعقاب؟ قالوا بأن الذي يستلزم الحكم الشرعي ويثبت الحكم الشرعي هو الثواب والعقاب لا التحسين والتقبيح. إذا ثبت في فعل من الأفعال أنه أن فيه الثواب، حينئذ نستنتج ماذا؟ أن هذا مطلوب إما واجب وإما مستحب، هذا حكم الشرع. وإذا كان في هذا الفعل العقاب بحسب هذه العقوبة وبحسب هذه المفسدة، إما أن يكون حرام وإما أن يكون مكروه. واضح؟ طبعا ما فيه العقوبة الشديدة لابد ماذا؟ لابد أن يكون حرام. ومن هنا قالوا بأن الذي يستنتج منه الحكم الشرعي هو الثواب والعقاب. نعم، إذا أثبتتم أن فعلا من الأفعال فيه الثواب من قبل الشارع، هذا يثبت الحكم الشرعي فيثبت الوجوب أو ماذا؟ أو الاستحباب. وإن كان هذا الفعل أثبتتم أن فيه عقاب من قبل الشارع فهذا يثبت الحكم الشرعي وهو الحرمة. إذن الذي نستنتج منه الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو وجود الثواب والعقاب في الفعل، لا وجود الحسن والقبح في الفعل. واضح؟ فالذي يستلزم الحكم الشرعي هو وجود الثواب والعقاب في الفعل، ووجود الحسن والقبح في الفعل لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم الحكم الشرعي المولوي، إذ قد يكون الشيء حسن وليس بواجب، وقد يكون الشيء ماذا؟ قبيح وليس بحرام. واضح؟ فإذا لا ملازمة بين حسن الشيء وبين وجوبه أو استحبابه، ولا ملازمة بين قبح الشيء وبين ماذا؟ وبين حرمته. نعم، هناك ملازمة بين الثواب على الشيء وبين وجوبه، وبين حرمته، وبين العقاب على الشيء وبين ماذا؟ وبين حرمته. جيد. فإذا لو كانت الملازمة التي أنتم تذكرونها هي الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وبين الثواب والعقاب، يثبت المطلوب، نحن معكم، يثبت المطلوب. ما هو المطلوب؟ إثبات الحكم الشرعي. لكن الملازمة ليست بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشارع بالثواب والعقاب، وإنما هي بين الحسن والقبح العقلي وبين التحسين والتقبيح ماذا؟ الشرعي. فغاية ما تثبته الملازمة هو التحسين والتقبيح الشرعي، والتحسين والتقبيح الشرعي لا يستكشف منه الحكم الشرعي. واضح؟ فما يستكشف منه الحكم الشرعي وهو الثواب والعقاب لا ملازمة بينه وبين حكم العقل حتى يثبت الموضوع، وما بينه ملازمة، وما توجد هناك ملازمة بينه وبين حكم العاقل وهو التحسين والتقبيح، هذا نعم ثابت لكنه ماذا؟ لا يستكشف منه الحكم الشرعي. واضح؟ لا يستكشف منه الحكم الشرعي. هذه النقطة الأولى في إشكاله. إذن الإشكال الثاني أو الأول إنكار الملازمة، وقلنا هذا غير ممكن. الثاني، نؤمن بالملازمة لكن الملازمة يستكشف من الحكم الشرعي ولا يستكشف؟ لا يستكشف من الحكم الشرعي، لأن اللازم الذي يثبت هو ماذا؟ هو تحسين وتقبيح الشارع، وهذا أمر غير الحكم الشرعي وغير الحكم المولوي من الوجوب والفرض. واضح؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التي ينتقل إليها الأخباريون في بيان الإشكال، يقولون لو سلمنا بأن هناك ثواب وعقاب، يعني ماذا؟ يعني أن التحسين والتقبيح يستلزم الثواب والعقاب، عليكم السلام، فما هو حسن عليه الثواب وما هو قبيح عليه ماذا العقاب. يعني إذا فعلت ما هو حسن أنت تستحق الثواب، وإذا فعلت ما هو قبيح فأنت تستحق ماذا؟ فأنت تستحق العقاب. إذن لاحظوا إخواني، التحسين والتقبيح يستلزم الثواب والعقاب. لو افترضنا هذا، لو افترضنا هذا، الثواب والعقاب، لاحظوا إخواني، أولا الثواب والعقاب لا يعني، هذا بعد تطور في ماذا في بيان الإشكال، الثواب والعقاب لا يعني الحكم المولوي والأمر المولوي، الثواب والعقاب يعني، ولذلك الشارع إذا أخبرنا عن الثواب على فعل وأخبرنا عن العقاب على فعل، هذا إنشاء أو إخبار؟ هذا إخبار، هذا ماذا؟ هذا إخبار ليس فيه حكم مولوي، يخبر عن عقاب على فعل وعن ثواب على فعل. الأمر المولوي هو الذي ماذا؟ الذي ينشأ بكلام وبجملة إنشائية بقصد ماذا؟ بقصد إدخاله في العهد من حيث أنه مولى، فيقول افعل ولا تفعل. الذي يفيد الأمر المولوي هو افعل ماذا ولا تفعل، الأمر والنهي، هو الذي الأمر والنهي منطلق ماذا من المولوية، هذا هو الذي يثبت الحكم المولوي، وهو الوجوب ماذا والحرمة، الأمر والنهي والوجوب ماذا والحرمة. أما أصل الثواب والعقاب هكذا يقال بأنه كثير من الأمور أخبرنا الشارع، التفريق عن أخبرنا الشارع بأنه عليها الثواب لكنها غير مأمور. من قال أنه إذا ثبت الثواب على فعل فهو مأمور به؟ كم من الأمور التي أخبرنا الشارع بأن عليها جزيل الثواب لكننا لا نستكشف من هذا من هذا الإخبار أن هذا الفعل الذي عليه جزيل الثواب مأمور به، أو أن هناك فعل يحرمني من كثير من الأمور. هناك أفعال مثلا ترك زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه يقال بأنه تحرم الإنسان من أن يكون ماذا مؤمن من الدرجة الأولى، هذا حرمان عظيم، لكن هذا لا يعني ماذا حرمة ترك زيارة الإمام الحسين، لا يستنتج ذلك. فإذا كم من الأمور التي عليها الثواب الجزيل ولا يستلزم الثواب عليها ثبوت ماذا؟ ثبوت الأمر والوجوب. وكم من الأمور تؤدي إلى الحرمان من كثير من القضايا، حرمان يعني هو نوع من أنواع العقوبة، عندما شخص مثلا يحرم من كثير من الأمور هذا نوع من أنواع العقوبة. مثلا لدينا بأن من مثلا لم يزر الإمام حسين فهو من ضيفان أهل الجنة، يعني مثل الضيف، مو إنسان يعني أبو بيت بالجنة، هو ماذا من ضيفان، يعني فد إنسان غير مستقر في الجنة، هذا نوع من أنواع الحرمان. أو مثلا من لم يصلي في الصلاة في وقتها أيضا نفس الشيء، ورد فيه أنه ليس له مكان مستقر في الجنة، هذا لا يوجب الاستقرار في الجنة، غير مستقر، هذا نوع من أنواع الحرمان. لكن هذا لا يعني أن هذا الحرمان والذي هو نوع من أنواع العقوبة يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي وماذا والحرمة، النهي المولوي والحرمة. إذن قد يكون الفعل عليه ثواب لكن لا يستلزم أن يكون مأمور به وواجب، وقد يكون عليه نوع من أنواع العقوبة ولكن لا يستلزم أن يكون ماذا محرم ومنهي عنه. واضح؟ فإذا لا ملازمة، هذا الذي يراد أن يقال، لا ملازمة بين الثواب والعقاب وبين الأمر المولوي والوجوب وإدخال الحكم الشرعي في عهدتي. فحتى لو قلنا بأن التحسين والتقبيح من قبل العقل يستلزم التحسين والتقبيح من قبل الشارع، والتحسين والتقبيح من قبل الشارع يستلزم الثواب والعقاب، يعني يستلزم استكشاف وجود ثواب على هذا الفعل واستكشاف وجود عقاب على هذا الفعل، ثواب على هذا الفعل وعقاب على هذا الفعل، هذا لا ينتج الأمر المولوي والحكم الشرعي الذي هو عبارة عن الوجوب أو الحرمة والأمر الأمر المولى الذي هو الأمر مثلا افعل ولا تفعل الذي هو الناهي، افعل الأمر وماذا ولا تفعل الناهي. إذا لاحظوا إخوان، نؤمن بوجود الملازمة بين التحسين والتقبيح وبين الثواب والعقاب، فيثبت الثواب والعقاب، لكن هذا لا يستلزم الحكم الشرعي. هذا إشكالهم، ماذا إشكالهم الثاني؟ يقولون ثم مضافا إلى ذلك، مضافا إلى أنه لا يستلزم الحكم الشرعي، قد يقال هكذا، قد يقال إن الثواب والعقاب يكفي إذا الشارع قال أن في هذا الفعل ثواب، فسوف يتوجه إليه الناس ويأتون بهذا الفعل، وإذا قال بأن في هذا الفعل عقاب حينئذ سوف يتركه الناس خوفا، يعني من باب الترغيب والترهيب، فيرغب في فعل العادل لأن فيه الثواب، ويرتهب ويمتنع من فعل الظلم لأن فيه العقاب. ماذا يقول المصنف الإخباريون على لسان الإخباريين؟ يقولون بأن الذي يرتدع بمجرد إدراك الثواب والعقاب من دون توجيه الأمر إليه أو النهي، إدخال الأمر والنهي في عهدته، هذا ليس إلا الفذ من الناس، الأوحدي من الناس، ذلك الإنسان الذي مثلا يعرف الله حق معرفته ويعرف ما هو ثوابه وما هو عقابه. أما عامة الناس، الآن كثير من الناس أي فعل من الأفعال اذكر الثواب العظيم لهذا الفعل، بالأخير قل ليس بواجب، أكثر الناس تتركه. الناس الآن تمتثل ما هو واجب وترتدع عما هو ماذا محرم. أما شيء فقط فيه ثواب، كثير من الأفعال الآن، صلاة مثلا فرض الصبح أو صلاة الظهر، ما سمع ماذا الإنسان عامة الناس أي ثواب عليه، لكن لأنه واجب يأتي. وكثير من الأفعال تتحدث ويتحدث الخطيب ساعتين وثلاث في بيان فقط الثواب على هذا الفعل، لكن إذا قال بالأخير أنه ليس بواجب غير مأمور به لا يعتني به أكثر الناس. فمجرد وجود الثواب بالفعل ليس كافي لتحريك العبد نحو الإتيان بالفعل، إلا ماذا؟ إلا الإنسان الذي يعرف ما هو ثواب الله وما هو عقابه. فإذا هذا أيضا لا يحرك عامة الناس. ونحن ماذا نريد؟ نريد أن نثبت ما يحرك الناس نحو الفعل. فإذا لاحظوا إخوان، الثواب والعقاب لا يحرك الناس نحو الإتيان بالفعل إلا الأوحدي من الناس، وما يحرك الناس نحو الفعل هو ماذا؟ هو الأمر والنهي. فما أفاده دليل العاقل لا يثبت حكما شرعيا، بل يثبت شيء لا يحرك الناس نحو الإتيان بالفعل، وما يحرك الناس نحو الإتيان بالفعل هو الحكم الشرعي المستفاد من الأمر والنهي، والأمر والنهي لا يستفاد إلا من دليل السمع، إلا من الكتاب والسنة. فإذا على كل حال ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن دليل العاقل لا يوصلنا إلى الحكم الشرعي الذي هو الأساس، والذي هو ماذا؟ الأمر والنهي، طبعا المستنتج من الأمر والنهي الحكم الشرعي، وهذا هو الذي يدخل الحكم الشرعي في عهدتي ويحركني نحو الإتيان بالفعل، أو يزجرني عن ماذا؟ عن الإتيان بالفعل. واضح؟ هذه هي النتيجة التي يذكرونها. هذا خير ما يمكن توجيه كلمات ماذا الأخبارين به، نطبق المقدار من العبارة إلى أن نصل إلى جواب المصنف. يقول: الدعوة التي أشرنا إليها إحدى دعوين، قال الدعوة الأولى واضحة البطلان وهو إنكار الملازمة، الدعوة الثانية التي أشرنا إليها هناك أيضا في الجزء الثاني وبيناها هناك، لأن نحن أعدنا توضيحها، وتوضيحها أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء، لاحظوا إخوان ما هو الذي تطابقت عليه آراء العقلاء؟ هو استحقاق المدح واستحقاق الذم فقط، يعني المدح على ما هو حسن والذم على ما هو قبيح، المدح على فعل العادل والذم على فعل الظلم والمدح والذم. هاي الخطوة الأولى، المدح والذم غير الثواب والعقاب. هذه الخطوة الأولى. كأنه ماذا تريد أن تبين؟ أن التلازم بين الثواب، أن التلازم مع الحكم الشرعي هو بين من ومن؟ بين الحكم الشرعي والثواب والعقاب، لا بين الحكم الشرعي والمدح والذم والحسن والقبح. فاستحقاقهما أي الثواب والعقاب، فاستحقاقهما المدح والذم، فاستحقاقهما أي المدح والذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. فقد يكون الشيء عند العقلاء هذا فعله ممدوح، والشارع ماذا؟ والشارع لا ماذا؟ ليس لا يثيب عليه، ممدوح عند العقلاء لكن الشارع لا يثيب عليه شيء. وقد يكون الشيء، هذا مبين إن شاء الله، هذا ليس بصحيح نجيب، ولكن هذا الذي يقولونه، وقد يكون الشيء مذموم عند العقلاء والشارع كعاقل من العقلاء أيضا يذمه، ولكن ماذا؟ ولكن لا يعني أنه يعاقب عليه، لا يعاقب، هو مذموم لكن ليست عليه عقوبة. والذي ينفع في استكشاف الحكم الشرعي، والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني، هو استحقاق الثواب والعقاب لا استحقاق المدح والذم، ولا يكفي الأول الذي هو استحقاق المدح والذم وإدراك الحسن والقبح. طب جيد، خطوة لاحقة، ولو فرضنا أننا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب وقلنا بأن المدح والذم يستلزم الثواب والعقاب، فما هو ممدوح يستلزم أن يكون عليه الثواب عند الشارع، وما هو مذموم يستلزم أن يكون عليه العقاب عند الشارع؟ لو آمنا بذلك، فإن ذلك أولا، لاحظوا إخواني، أولا لا يدركه كل أحد، يعني هذه الملازمة لا يدركها عامة الناس. الملازمة هذه ملازمة قد يدركها طالب العلم، دارس، الباحث، يدرك بأن هناك ملازمة عقلية بين كون الفعل ممدوح أو مذموم وبين كونه عليه الثواب والعقاب. هذه الملازمة لا يدركها كل أحد حتى يترتب الثواب والعقاب، حتى يترتب الحكم الشرعي. هذا أولا. ثانيا، ولو فرض أنه أدركه هذا الاستلزام، ولو فرض أن هذا الاستلزام أدركه كل أحد، فإن ذلك يعني إدراك كل أحد لهذا الاستلزام ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الفذ من الناس، إلا عند الأوحدي من الناس. يعني لو كافة الناس أدركوا الملازمة بين المدح والذم وبين الثواب والعقاب، فإن مجرد إدراك الثواب في الفعل والعقاب على الفعل لا يحرك عامة الناس، بل يحرك الأوحدي من الناس، إذ عامة الناس يدركون كثير الثواب في كثير من الأفعال، ومع ذلك ماذا؟ لا يتحركون الإتيان بها لأنها ليست واجبة. وعلى أي تقدير فرض، يعني سواء قلنا بأن هذه الدعوة كافية أو غير كافية، يعني هذا الإدراك من كل أحد كاف أو غير كاف، حتى لو قلنا بأنه يكفي لتحريك عامة الناس، ولكن هذا شيء والحكم الشرعي شيء آخر. لاحظوا، وعلى أي تقدير فرض، أشوف الفروض. أولا، التقدير الأول أنه هناك ملازمة لكن لا يدركها كل أحد. التقدير الثاني، هناك ملازمة ويدركها كل أحد ولكنها لا تحرك عامة الناس. الفرض الثالث، أن هناك ملازمة ويدركها كل أحد وتحرك عامة الناس، لكن مع ذلك تحرك عامة الناس نحو الاتيان بهذا الفعل شيء، وكون الفعل واجب ومحرم ومأمور به ومنهي عنه بالأمر والنهي المولوي شيء آخر. وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى. الناس تحتاج إلى توجيه الأمر ماذا؟ من المولى. والأمر من المولى لا يستكشف إلا من السامع، إلا من الكتاب والسنة. غاية ما يستكشف من ماذا؟ من دليل العقل هو الثواب والعقاب. والثواب والعقاب شيء، وتوجيه الأمر وإثبات الحكم الشرعي شيء آخر. وواقعا نحن الذي نريد أن نثبته بحكم العقل، بحكم العقل والحكم الشرعي. نحن نبحث عن الحكم الشرعي لا عن ماذا؟ لا عن الثواب والعقاب. وهذا هو غرض الباحث الأصولي. الأصولي يبحث عن القواعد التي لها دور في استنباط الثواب والعقاب للحكم الشرعي. الحكم الشرعي. فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهي منه في مقام الدعوة إلى الفعل أو الزجر عن الفعل. لاحظوا إخوان، وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كاف في الدعوة وفي إثبات الحكم الشرعي، والمفروض أنه لم يقم دليل سمعي من الكتاب والسنة على الحكم، حينئذ فلا نستطيع أن نحكم من خلال إدراك العقل بأن الشارع له في هذا الفعل أمر ونهي على طبق حكم العقل بذلك. قد يحكم العقل لكن لا يعني ذلك استكشاف الحكم الشرعي. فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، قد اكتفى عن بيانه في الكتاب والسنة اعتمادا على إدراك العقل. لا يوجد هكذا حكم شرعي. لا يمكن للشارع أن يعتمد على دليل العقل لإثبات حكم شرعي، بل لا بد أن يبينه ماذا؟ بدليل سمعي من الكتاب والسنة. ليس العقل كذلك ليكون حكم العقل كاشفا عن حكم الشارع. الاحتمالي، لاحظوا الاحتمال يكفي، هذا الاحتمال يكفي، لأنه حكم العقل ماذا يريد أن يثبت؟ الحكم الشرعي بالظن أو بالقطع. فلو احتملنا أنه لا يثبت سوف نكون ظانين بالحكم الشرعي، والظن بالحكم الشرعي عن طريق الدليل العقلي لا يغني من الحق شيئا كما بينا. الاحتمالي ألا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل حينئذ، حين يعني حين حكم العقل. وإذا جاء الاحتمال ألا يحكم الشارع وفقا لما حكم به العقل، بطل الاستدلال حينئذ، لأن استدلالك بالدليل العقلي سوف يكون ظني، والظن في هذه الموارد لا يغني من الحق شيئا، لأن المدار في الدليل العقلي على القاطع، لأن المدار على القطع في المقام، في مقام الدليل العقلي لا بد أن يحصل القطع وأن نؤمن بذلك. حتى الأصوليين يقولون بأن الدليل العقلي ما لم يكن قطعي يثبت الحكم الشرعي بالقطع واليقين حجة، وليس بحجة، ليس بحجة، لم تثبت حجيته من قبل الشارع. جيد. والجواب الآن المصنف في مقام الجواب حتى ننهي هذا البحث. أول شيء هذا الجواب أيضا مفصلا جاء في المقصد الثاني، هذه البحوث كلها مكررة، ولكن أيضا نعيد بنحو الإجمال لتطبيق العبارة. لاحظوا إخوان، يقول المصنف أما بالنسبة إلى الشق الأول، ما هو الشق الأول؟ أن الحسن والقبح والمدح والذم لا يستلزم الثواب والعقاب. أن المدح على فعلين لا يعني الثواب، وأن الذم على فعل لا يعني العقاب. قالوا أمر واضح، هم هكذا قالوا. الآن المولى، لو المولى العادي لو أمر عبده بشيء فجاءه بهذا الشيء مثلا ومدحه، المدح باللسان ليس ثواب. ثواب يعني مثلا بدي درجبة مثلا ينطي فد شيء، أو مثلا أفوت يزوجه، أو هذا الثواب. أما أنه فقط يقول له شكرا وأحسنت وطيب الله أنفاسك، هذا ليس ثواب. هذا نعم هذا مدح ولا يسمى ثواب. صحيح. كم من المدح ماذا لا يعتبر ثواب، لا أقيمه أنه ثواب بالنسبة لي. وذم نفس الشيء، قد يذمه لما فعلت كذا كذا ويعنفه بالكلام، لكن التعنيف بالكلام شيء والعقاب شيء آخر. وكم ممن يقبل إذا يعلم بأن المولى لا يعنفه إلا بالكلام يخالفه كثير، لأن هذا ليس عقاب للدنيا، هذا رهبة العابد. إذن المدح شيء والثواب شيء آخر، والعقاب والذم شيء والعقاب شيء آخر، هكذا قالوا كما بينا في الشق الأول. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يقول المصنف نعم هذا ما قلتمه صحيح، لكن بالنسبة إلى الشارع، بالنسبة إلى الله عز وجل، فإن مدحه هو الثواب. عندما نقول بأن الشارع يمدح على هذا الفعل يعني يثيب، وعندما نقول بأن الشارع يذم هذا الفعل يعني ماذا؟ يعاقب. وإلا الله عز وجل، الله عز وجل لاحظوا إخواني، ذمه فعله ومدحه فعله، لأن الله عز وجل يشكرنا بلسان. الله سبحانه وتعالى ليس له لسان كالسنة المخلوقين، وإنما ماذا؟ وإنما الله سبحانه وتعالى كل شيء يصدر منه فعله. الله سبحانه وتعالى كلامه فعله، خلقه فعله، كل شيء صادر من الله عز وجل عبارة عن الفعل. فذم الله عز وجل فعله العقاب، ومدح الله عز وجل فعله الثواب. لا يعني فقط الله سبحانه وتعالى يريد أن يمدح الشخص لسانا كما الموالي العرفيين يقول له أحسن وشكرا جزيلا، وإنما الله عز وجل بفعله يمدح وبفعله يذم، وفعله هو العقاب والثواب. عندما يفعل الذم يعني يعاقب، وعندما يفعل المدح يعني يثيب. ولذلك هذه الكلمة معروفة، أن مدح الله عز وجل وذمه وماذا؟ هو ثوابه وعقابه. مدحه ثوابه وذمه عقابه. فلا توجد هناك مغايرة بين الثواب والعقاب وبين المدح والذم عند الله عز وجل، حتى نقول بأن المدح والذم هل يستلزم الثواب والعقاب أو لا يستلزم الثواب والعقاب. هذا بالنسبة للشق الأول. إذن ما هو دعوة الشق الأول؟ أن المدح والذم عند الله عز وجل هو عين الثواب والعقاب، لا أنهما متلازمان حتى نبحث بأنه يوجد تلازم أو لا يوجد تلازم، يعني ليست هناك غيرية حتى نبحث في التلازم. الأمران المتلازمان، ماذا؟ التلازم يأتي بعد فرض الغيرية، هذا أمر يغاير هذا الأمر، فنبحث هل توجد ملازمة بينهما أو لا توجد، فيكون الأول ملزوم والثاني لازم، والتلازم بينهما يسمى بالملازمة. أما مع فرض عدم الغيرية والوحدة بينهما فلا معنى لطرح مسألة التلازم. واضح؟ لا معنى لطرح مسألة التلازم. فالمدح والذم بالنسبة إلى الله عز وجل هو عين الثواب والعقاب. وإن كنا قد نقبل أن المدح والذم عند الموالي العرفيين قد يختلف عن الثواب والعقاب، والجواب أنه قد أشرنا في الحاشية هناك في تعليقة له في المقصد الثاني ذكر هذا المطلب ونحن هناك أوضحنا، والجواب أنه قد أشرنا في الحاشية إلى ما يفند الشق الأول من هذه الدعوة الثانية. ما هو الشق الأول؟ أن الذم والمدح شيء والعقاب والثواب شيء آخر، إذ قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح بالنسبة إلى الله عز وجل ليس إلا استحقاق الثواب، المدح هو استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان حتى نبحث في الملازمة يوجد تلازم بينهما أو لا يوجد، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، لأن حقيقة المادح والمقصود من المادح هو المجازات بالخير، والمجازات بالخير هو الثواب. عندما تجازي بالخير هذا هو ماذا؟ هو هذا الثواب. ولذلك يقال بأنه حتى شكرا جزيلا وطيب الله أنفاسك هذا أيضا ماذا؟ ثواب. هذا الثواب هذا نوع من ماذا؟ من الإثابة، لكن الثواب ماذا؟ كل شيء بحسبه. مرة الثواب ليست له قيمة إلا قيمة نفسية، ترتاح من ذلك. شكرا جزيلا وأحسن فقط. أكو ثواب لا مثلا حصل تشتري بيت تشتري سيارة، ويختلف الثواب ماذا من مصداق إلى مصداق آخر. الثواب الكلامي شيء والثواب الفعلي شيء آخر.
الثواب
ما يتحصل عادة، خصوصا عندنا بالحفظ الثواب الأول، لأنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، لأن حقيقة المدح والمقصود من المدح هو المجازات بالخير لا المدح باللسان فقط، مع أن المدح باللسان أيضا قالوا بأنه ثواب. وحقيقة الذم والمقصود من الذم هو المجازات بالشر وبالعقوبة لا الذم باللسان فقط، مع أنه أيضا قيل بأن الذم باللسان أيضا ماذا أيضا عقوبة، واقع العقوبة. يعني الآن الذم باللسان خصوصا إذا كان الشخص عزيز عليه، شخص عزيز وهذا ذا شيء جيد، يعني على الأقل في بيوتنا إذا الأب عزيز عند أبنائه والأبناء كذلك والزوج والزوجة، الكلمة الواحدة هي عقوبة. يعني إذا كلمها بكلمة عتاب واحد عقوبة. ولذلك أهل البيت سلام الله عليهم يفترضون يوم القيامة أصعب شيء على الإنسان هو عتاب الله عز وجل، وعتابه يوم القيامة أعظم من النار. ولذلك يقال عندما يعاتبه يقول إلهي خذني إلى النار ولا تعاتبني بهذا الكلام. الشخص إذا كان عظيم عزيز تعرف أنت عظمته، وهذا واضح. يعني الآن لو فت شخص على درجة عالية من العظمة ويذمك بكلمة واحدة، أول شيء يحطمك بالمجتمع، وثاني شيء أنت تتحطم نفسك. لذلك هذا قالوا بأنه أيضا ماذا من الثواب والعقاب. جيد. وحقيقة الذم والمقصود من الذم هو المجازات بالشر للذم وباللسان، وهذا المعنى وهو المجازات بالخير الذي هو الثواب، والمجازات بالشر الذي هو العقاب، هو الذي يحكم به العاقل. هذا هو الذي يحكم به العقل. فإذا ما يحكم به العقل هو ذات الثواب والعقاب الذي هو المدح والذم، لا أنه يحكم بشيء يستلزم الثواب والعقاب. ولذا قال المحققون من الفلاسفة إن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه. الفلاسفة ليش ما أدري، هذه المتكلمين اللي ذكروها ماذا المتكلمين من علمائنا، وأرادوا هذا المعنى. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين عنده، لأن الله عز وجل ليس له لسان البشر. من الناحية العقائدية نحن نعتقد بأن الله عز وجل قوله فعله، قوله فعله. فإذا قال المدح يعني ما يعني ماذا يعني قال فعل من الأفعال وهو الثواب مجازات بالخير، وإذا قال الذم يعني فعل فعل من الأفعال فيه شر على هذا الفاعل وعقوبة. بل ليست مجازات الله عز وجل بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا ماذا إلا فعل وهو العقاب، لأنها فقط كلام لساني. الله عز وجل ليس له لسان البشر المادي. وأما الشق الثاني من هذه الدعوة، تبتوا إخواني تنمي هذا البحث، الشق الثاني ما هو؟ الشق الثاني قال بأن حتى لو فرضنا أن المدح والذم يستلزم الثواب والعقاب، بل قلنا أن المدح والذم عين الثواب والعقاب لا مغايرة بينهم، ولكن قال بأن هذا لا يدعو كافة الناس، أولا لا يدعو كافة الناس، إنما يدعو ماذا يدعو الأوحد، وهذا غير ماذا غير الأمر. المصنف هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول هنا لا يدعو كافة الناس، إذا المقصود أنه كافة الناس لا يحكمون به، هذا غير مقبول. نحن نتحدث عن أي حكم عقلي؟ عن الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. كافة الناس عقلاء، إلا أن تقول كافة الناس وعامة الناس ليسوا بعقلاء، عقلاء. فمن ناحية الحكم الجميع يحكم به، وهذه الآراء المحمودة. إذن ما هو قصد الدعوة أن كافة الناس وعامة الناس لا يأتمرون ولا تحصل داعوية بالنسبة إليهم نحو الفعل، هل لأن هذا الفعل لا يحكمون به؟ ليس كذلك، هذا من الآراء المحمودة. إذن قصدك أن الناس لا يأتمرون، شنو المشكلة؟ حتى الأمر والنهي، الله يأمر وينهي ينهى وأكثرهم للحق كارهون، يأمر وينهى وأكثر الناس عصاة، عصيان كافة الناس لا يعني أن هذا ليست فيه صلاحية الدعوية، هذا فيه صلاحية أن يدعو نحو الفعل. إذن الثواب والعقاب فيه صلاحية أن يدعو نحو الفعل أو ترك الفعل. نعم أكثر الناس يترك هذا الفعل، هذا لا يؤثر على صلاحية الفعل الدعوية، وأنه يدعو إلى الفعل في حالة الثواب وإلى الترك في حالة العقاب. حتى في الأمر المولوي، أفرض الشارع قال هذا واجب وهذا حرام، أكثر الناس تاركين للواجبات والمحرمات، هذا يعني أن الأمر والنهي ليست فيه دعوية نحو الحكم الشرعي، فيه دعوية نحو الفعل والحكم الشرعي، لكن أكثر الناس لا يتمرون. كذلك بالنسبة للثواب والعقاب، فيه دعوية نحو الاتيان بالفعل أو ترك الفعل بالنسبة للعقوبة، ولكن أكثر الناس لا يتمرون ولا تحصل لهم الدعوية. هذه مشكلة ماذا في الإنسان، لا في صلاحية ماذا ثواب والعقاب للدعوية. وأما الشق الثاني من هذه الدعوة وهو أنه حتى لو كان ثواب والعقاب فإن أكثر الناس لا يأتمرون ولا يذهبون نحو الفعل أو الترك، أنه لما كان المفروض أن المدح والذم اللي هو عين الثواب والعقاب من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فمن ناحية الحكم لابد أن يحكم به الجميع بما هم عقلاء، فلا بد أن يفرض في هذا المدح والذم أي اللي هو عين الثواب والعقاب أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. إذا هذا كان من المشهورات وكان يدركه جميع الناس من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، العقلاء يذمون ويمدحون، العقلاء ماذا يدركون العقوبة والمثوبة اللي هي أيضا الشارع معهم بما هو عاقل، هذا المفروض ماذا كل عاقل ينتهي عما هو مذموم ويفعل ما هو ممدوح، لكن هم يتركون هذا أمر آخر يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. ومن هنا نقول إنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه، هذا أمر آخر إخوان أيضا بينا كثير، إذا كان حكم العقل والشارع معهم بما هو عاقل يثبت المدح والذم والثواب والعقاب، هذا فيه صلاحية الداعوية وليست فيه صلاحية الداعوية، فيه صلاحية الداعوية يدعو نحو الفعل في حالة الثواب ويدعو نحو ترك الفعل في حالة ماذا العقاب، حينئذ لا تكون فائدة في أمر الشارع. فحينئذ إذا جاء الأمر تفتوا إخوان في ماذا في الكتاب والسنة، هذا ليس أمرا مولويا، هذا أمرا إرشادي، يعني إرشاد إلى ما حكم به العقل. فنحن نريد أن نقول بأنه في مورد الحكم الشرعي، في مورد الحكم العقلي أصلا لا يمكن إتيان الحكم الشرعي المولوي، لا يمكن أن يأمر الشارع أو ينهى بأمر مولوي أو نهي مولوي، لأنه تلزم اللغوية، لأن الشارع يريد من هؤلاء الداعوية إلى الفعل أو الترك وهي موجودة. إذن ما هو دور الأمر والنهي؟ يكون تأكيدي، إرشاد ماذا؟ إرشاد إلى ما أدركه العقل، مثل وجوب طاعة الله عز وجل، الله عز وجل يقول أطيعوا الله، أطيعوا الله هذا أمر مولوي، لو كان العقل لا يثبت وجود الله ولا يثبت مولوية الله هل تجب طاعته أو لا تجب؟ لا يدرك وجوب الطاعة حتى لو قال الله ألف مرة أطيعوا الله. إذن أطيع الله من قبل الله عز وجل إرشاد إلى أن عقولكم تدرك بأنني المولى الذي تجب طاعته فأطيعوني، فإرشاد إلى حكم العقل. لاحظوا العبارة. ومن هنا نقول إنه مع هذا الفرض، يعني مع فرض حكم العقلاء بالمدح والذم والثواب والعقاب، يستحيل توجيه دعوة وأمر أو نهي مولوي من الله تعالى ثانيا ومستأنفا يكون أمر ومولوي تأسيسي، لاستحالة جعل الداعي في نفوس الناس مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف وهو الحكم العقلي في الآراء المحمودة. نعم، إلا أن يأتي الأمر والنهي من باب التأكيد ولفت النظر، ولذا ذهبنا هناك مفصلا في المقصد الثاني إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة في قوله تعالى أطيعوا الله ونحوها من الأوامر الأخرى يستحيل فيها أن تكون أوامر مولوية تأسيسية، تأسيسية أي مولوية صادرة من المولى بما هو مولى، بل هي أوامر تأكيدية إرشادية صادرة من المولى بما هو سيد العقلاء ويرشد إلى ما حكم به العقل والعقلاء. وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الفذوى الأوحدي من الناس فقد يكون صحيح، صحيح نقبل، وحتى الوجوبات والمحرمات لا تدعو إلا الأوحدي من الناس، ولكن لا يضر في مقصودنا، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا إلى الفعل أو الترك أنه داع بالفعل لكل أحد، كل شخص سوف يذهب ويفعل ما هو ممدوح ويترك ما هو مذموم، ليس كذلك، بل إنما نقصد وهو النافع لنا في المقام أنه أي حكم العقل صالح للدعوة نحو الإتيان بالفعل بالنسبة إلى المذموم الذي عليه بالنسبة إلى الممدوح الذي عليه الثواب، وداعيا إلى ترك الفعل المذموم الذي عليه العقاب. وهذا شأن كل داع، كل داع، ليست جميع الناس ماذا يذهبون إليه ويفعلونه، حتى الأوامر المولوية التأسيسية فإنه لا يترقب من الأوامر المولوية من الأمر والنهي إلا صلاحية تلك الأوامر للدعوة إلى الفعل أو الترك، لا فعلية الدعوة بحيث إذا أمر فعلا سوف جميع الناس يفعلون ويتركون، لا، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره من الموالي العرفيين فعلية دعوة الأمر لجميع المكلفين، وأن جميع المكلفين سوف يأتمرون بالفعل جميعا، ليس كذلك، بل الصلاحية تكفي، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، فقط فيه صلاحية الدعوة، أما الإنسان مختار قد يأتمر وقد لا يأتمر. يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة كالدفع التكويني، كيف إذا دفعت شخص ماذا سوف يندفع تكوين الله، ليس كذلك، هذا أمر مولوي قد يندفع الشخص وقد لا يندفع، أمر اختياري. وعليه فلا يضر في كونه في كون المدح والذم محل بحثنا والثواب والعقاب وكذلك الأمر والنهي صالحا للدعوة، لا يضر في كوني صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس، ماكو مشكلة أن لا يمتثل أكثر الناس، أكثرهم للحق كارهون، ثم ماذا المهم توجد ماذا توجد الدعوية. حصيلة ما بينه المصنف إخواني هو هذا، هو أن العقل يدرك الحكم الشرعي لكن عن طريق الملازمة، هذه حصيلة ما بينها، ثم أجاب على ما ذكره ماذا الأخباريين في ضمن هذه الأمور التي كررها وقد بينها مفصلا في المقصد الثاني من هذا الكتاب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالدليل العقلي وحجية الدليل العقلي، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى حجية الظواهر، والحمد لله رب العالمين. الله